يعني يجوز لك أن تقلد مرجع ثاني. فإذا أنا في هذه المسألة قلدت مرجع آخر، وإنما في المسألة الأخرى قلدت المرجع الأعلم، فثبت أني قلدت المرجع الأعلم وقلدت المرجع غير الأعلم، أي ما أي الأعلم بعد هذا المرجع. واضح إن شاء الله؟
نعم.
فإذا التبعيض أن أقلد أن أقلد مرجعين، المرجع الأول إذا كان متساويان هذا المرجع مع هذا المرجع كان ماذا في نفس الرتبة، فيجوز لي أن أبعض في التقليد.
نعم.
أو كان المرجع الأعلم قال على الأحوط وجوبا، فماذا
أرجع إلى المرجع الأعلم اللي بعد.
أما إذا كان هذا المرجع قال بفتوى ولم يوجد مرجع مساوي له، بل يأتي بعده رتبة بالأعلمية، فلا يجوز لي أن أقلد المرجع الآخر الذي لا يساويه بالمرتبة. لماذا؟ لأنه هذا المرجع قال بفتوى وهو الأعلم، فكيف لي أن أرجع وأقلد غير الأعلم؟ فقلنا يجب تقليد الأعلم، فإذا هذا الأعلم قال بفتوى فلا يجوز لماذا أن أقلد مرجع آخر وهو ليس مساوي له بمرتبة العلمية، وإنما هو يأتي بعده بدرجة، فنقول لا يجوز لك التبعيض هنا.
نعم. إذن الموضوع هو مسألة يجب أن يكون مسوغ ويعني ضمن إطار كما تفضلتم، إما أن يكونا متساويان المرجعين أو لا تكون هناك مسألة الاحتياط الوجوبي، وإلا الأمر ليس أنه أنا أحب أو أشاء أو هذه المسألة هنا أسهل أن أختار هذا المرجع الآن وفي كذا مسألة أختار المرجع الفلاني.
نعم، لا يجوز ذلك.
نعم.
إلا بإما أن يكون متساويين بهذه المرتبة
بالأعلمية. نعم.
أو يكون المرجع الأعلم قال على الأحوط وجوبا، فيجوز لماذا أرجع للمرجع غير الأعلم بهذه المسألة، طبعا بضمن مراعاة الأعلمية.
نعم. وهناك طبعا حالة أخرى بأنه
نعم.
مثلا أنا أرى المرجع الفلاني أعلم في الصلاة مثلا ومرجع آخر أعلم في مسألة الصيام، فهل يجوز التبعيض هنا؟
إذا ثبت هذا الأعلمية له، نعم.
نعم.
إذا ثبت أن هذا هو الأعلم في هذا الباب وما في أعلم فيجب، ليس يجوز.
نعم.
فقلنا إذا ثبتت الأعلمية كما فصلنا سابقا، إذا ثبتت الأعلمية فيجب أن أقلد هذا المرجع، أما إذا لا لم تثبت الأعلمية فلا يجوز التقليد.
أحسنتم، طيب الله أنفاسكم، جزيل الشكر والامتنان لكم سماحة السيد، وشكرا لكم مستمعين الأفاضل على حسن المتابعة والإصغاء، بارك الله بكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، نلتقي بكم بحلقة جديدة إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، في أمان الله ومرعاه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 65 من سورة النساء: الرضا والتسليم لله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا أحب الله عبدا ابتلاه، فإذا صبر اجتباه، وأن رضي اصطفاه. قال صلى الله عليه وآله: أصل الرضا حسن الثقة بالله. وقال صلى الله عليه وآله: القنوع عنوان الرضا. وقال صلى الله عليه وآله: من أرضى سلطانا بما يسخط الله خرج من دين الله. وقال صلى الله عليه وآله: من طلب رضا مخلوق بسخط الخالق سلط الله عز وجل عليه ذلك المخلوق. وقال صلى الله عليه وآله: من أسخط بدنه أرضى ربه، ومن لم يسخط بدنه عصى ربه. قال الإمام الحسن عليه السلام: من اتكل على حسن الاختيار من الله لم يتمن أنه في غير الحال التي اختارها الله له. قال الإمام الصادق عليه السلام: الروح والراحة في الرضا واليقين، والهم والحزن في الشك والسخط. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم: المكتبة الصوتية. قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
رافع الأثقال. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم يرفعون أحجارا، فقال: ما هذا؟ فقالوا: نختبر أشدنا وأقوانا. فقال: ألا أخبركم بأشدكم وأقواكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أشدكم وأقواكم الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في إثم ولا باطل، وإذا سخط لم يخرجه سخطه عن قول الحق، وإذا ملك لم يتعاطى ما ليس له بحق. المسلم الجديد. مما ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: كان لرجل مسلم جار كافر، فكانا يتحدثان حول الإسلام أحيانا، ولم يزل المسلم يزين الإسلام في نظر جاره الكافر حتى أسلم. كان الوقت سحرا حينما سمع النصراني الحديث الإسلام قرعا على الباب، فتساءل: من الطارق؟ قال له: أنا فلان، وعرف نفسه فكان جاره المسلم. قال له: ما حاجتك في وقت كهذا؟ فناداه أن توضأ بسرعة وارتد ثيابك حتى نذهب إلى المسجد لأداء الصلاة. فتوضأ الرجل النصراني الذي دخل الإسلام حديثا وخرج مع رفيقه المسلم، ولأول مرة في حياته ذهب إلى المسجد. كان الوقت يقترب من الفجر، فصليا كثيرا حتى حان وقت صلاة الصبح، فأديا الفريضة وانشغلا بالدعاء حتى أضاء الصباح العالم بنوره. فأراد المسلم الجديد أن يذهب إلى منزله، فقال له رفيقه المسلم: إلى أين؟ قال: أريد أن أعود إلى منزلي، لقد أدينا فريضة الصلاة ولم يعد لنا من عمل. قال له: فيما العجلة؟ لنقرأ تعقيبات الصلاة حتى بزوغ الشمس. فاستجاب المسلم الجديد ومكث مكانه وانشغل بذكر الله حتى بزغت الشمس، فنهض ليذهب، فطلب صاحبه منه أن يقرأ القرآن حتى يرتفع النهار، وأوصاه أن ينوي نية الصيام لذلك اليوم، وقال له: أنت تعلم كم هو ثواب الصيام وفضيلته؟ ولما حان وقت الظهر قال المسلم: اصبر قليلا، إذ لم يبق بينك وبين الظهر إلا قليل. ثم أدى فريضة الظهر بعد دخول وقتها، وبعد أن أنهيا صلاة الظهر قال المسلم لرفيقه: إن صلاة العصر على وشك أن يحين وقتها، وفضيلتها أن تؤدى على وقتها. وبعد صلاة العصر قال المسلم: لم يبق بنا النهار شيء، فأجبر رفيقه على البقاء حتى صلاة المغرب. وبعد صلاة المغرب أراد المسلم الجديد أن يغادر المسجد إلى بيته، فلم يوافق رفيقه المسلم، حيث قال له: لم يبق أمامنا غير فريضة واحدة، وهي فريضة العشاء، فصلاها وذهب إلى منزله. وفي سحر الليلة الثانية سمع بابه يقرع، فسأل: من الطارق؟ قال له: أنا جارك فلان، تعال توضأ بسرعة والبس ثيابك حتى نذهب معا إلى المسجد. فقال له: أنا من دينك هذا قد استغنيت، اذهب وفتش عن شخص أكثر بطالة مني يستطيع أن يقضي وقته كله في المسجد. أنا إنسان فقير وصاحب عيال، ويجب أن أعمل طلبا للرزق. بعد أن نقل الإمام الصادق عليه السلام هذه الحكاية إلى أصحابه قال: وهكذا فإن هذا العابد الذي أدخل هذا المسكين في الإسلام هو الذي أخرجه منه، فلتكن لكم في ذلك عبرة، فلا تضيقوا على الناس، فللناس طاقات وقابليات متفاوتة، فيجب معاملتهم على ضوئها. أما علمتم أن إمارة بني أمية قامت بالسيف والعسف، وأن إمامتنا تقوم بالرفق والألفة والوقار والتقية وحسن الخلطة والورع والاجتهاد، فرغبوا الناس في دينكم وما أنتم فيه.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
يتجرع بلوى يتقلب في غم وعذاب تتجاذبه الأرض. كم من عبد في كرب الموت وحشرجة الصدر، وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله. فلك الحمد أيا سواك المهرة، أحكيما لا تعجل، مقتدرا لا تغلى، اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى. قلبي ما سواك دعاه.
أمسى مغمولا في الأقياد يدا في سجن لا يرحمه فيه من التعذيب عدا مفقودا منقطعا عن أهليه وعن كل الأحباب وأنا في عافية من ذلك شكرا يا الله فلك الحمد أيا رب ما لسواك المغرى أحكيما لا تعجل مقتدرا لا تغلى اجعلني للنعم شكورا وجميلك لا أنسى
أجمل الحديث قال الله جل ذكره في مناجاته لموسى عليه السلام أوصيك يا موسى وصية الشفيق المشفق بابن البتول عيسى بن مريم ومن بعده بالطيب الطاهر المطهر فمثله في كتابك أنه مؤمن مهيمن على الكتب كلها وأنه راكع ساجد راغب راهب اسمه أحمد الأمين فبه فصدق ومناهجه فاتبع فإنه أخوك. فيما أوصى به الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام قال: يا علي، أربع من كن فيه كمل إسلامه: الصدق والشكر والحياء وحسن الخلق. عن نوف قال: بت ليلة عند أمير المؤمنين عليه السلام، فكان يصلي الليل كله ويخرج ساعة بعد ساعة فينظر إلى السماء ويتلو القرآن. قال: فمر بي بعد هدوء من الليل فقال: يا نوف، أراقد أنت أم رامق؟ قلت: بل رامق، أرمقك ببصري يا أمير المؤمنين. قال عليه السلام: يا نوف، طوبى للزاهدين في الدنيا الراغبين في الآخرة، أولئك الذين اتخذوا الأرض بساطا وترابها فراشا وماءها طيبا والقرآن دثارا والدعاء شعارا وقرضوا الدنيا قرضا على منهاج عيسى بن مريم عليه السلام. عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: كفى بالمرء غشا لنفسه أن يبصر من الناس ما يعمى عن أمر نفسه، أو يعيب غيره بما لا يستطيع تركه، أو يؤذي جليسه بما لا يعنيه. شكى رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام جارا له، فقال له الإمام: اصبر عليه. قال الرجل: ينسبني الناس إلى الذل. فقال عليه السلام: إنما الذليل من ظلم. Thank you. في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم: يا هشام، من صدق لسانه زكى عمله، ومن حسنت نيته زيد في رزقه، ومن حسن بره بإخوانه وأهله مد في عمره. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من اشتاق إلى الجنة سلى عن الشهوات، ومن أشفق من النار رجع عن المحرمات، ومن زهد في الدنيا هانت عليه المصيبات، ومن ارتقب الموت سارع في الخيرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم فيما يلي خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج. موضوع البحث هو حلم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. علي عليه السلام حليم. ما معنى الحلم؟ إمامنا إمام حليم. ما معنى أن يكون الرجل حليما؟ ومتى يقال للإنسان هذا الإنسان حليم؟ لابد أن يكون قد مر بمواقف، من خلال هذه المواقف يحكم على هذا الإنسان بأنه حليم أو ليس بحليم. ما معنى الحلم؟ الحلم هكذا هو ضبط النفس. متى؟ عند الهدوء، عند الراحة؟ لا، ضبط النفس عند هيجانها. تكون النفس هايجة، في هيجان، في ثورة. الإنسان لما في هذه اللحظة يضبط نفسه، يسيطر على نفسه بعد، ويكون قادرا، عند قدرة على الانتقام ممن أغضبه، عند قدرة. هذا الإنسان إذا ضبط نفسه وعنده قدرة على ردة فعل قوية يكون حليم. الحلم ما يجي في إنسان مثلا مو واضحة جدا، في واحد ما عنده قدرة على الرد، في إنسان ضعيف مثلا. لو شخص قوي جدا، أضرب مثال، قوي جدا، جاء ضرب واحد ضعيف جدا، ضعيف جدا، فيل وعصفور، إذا العصفور ما رد على الفيل ما نقول العصفور حليم، خاف ما يقدر يرد، ما عنده قدرة على الرد. نعم، لو بالعكس العصفور اعتدى على الفيل والفيل يقدر ينتقم بحركة قليلة، لكن الفيل ما رد، يقولون مثلا كمثال لو نجيبها الفيل حليم عند هذا كمثال أعطيه مثال وش هذا أيضا في عند بني البشر هكذا أمير المؤمنين عليه السلام حليم. نجي نشوف المواقف طبعا الحلم علي بحلمه بأخلاقه بشجاعته بعبادته بإسلامه بإيمانه بصلاته هذه اللي تفوق عليها ساد القوم. وعندنا رواية من حلم ساد يعني أصبح سيدا. إن المسلم ليبلغ ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم هكذا. الحلم هكذا. نجي لأمير المؤمنين عليه السلام الإمام الحليم. ما حد يشك إمام في ذروة قوته عند حكومة عند جيش في فترة حكومته يستفز يشتم يكفر يسب وهو لا يرد لديه القدرة فهو إذن إمام حليم. من يحب عليا علي حليم. متعرض ترى في حياتنا من الضعيف ومن القوي بالذات خلنا نتعرض ساعات من الضعيف إلى موقف يستفزنا يؤذينا. ما هو موقفنا؟ خلنا نشوف ما هو موقف أمير المؤمنين لنأخذ ليكن موقفنا هو موقف أمير المؤمنين عليه السلام. لما جاء الرسول يقول لفاطمة زوجتك أقدم أمتي كذا كذا سلما تالي يقول له وأعظمهم حلما. أنا أعطنش واحد هذا يصلح أن يكون زوج حليم. نشوف عن زرار بن أعين عن أبيه عن الإمام الباقر عليه السلام يقول كان الرواية عن أمير عن الباقر كان علي عليه السلام إذا صلى الفجر إذا يصلي الفجر لم يزل معقبا ما يقوم يصلي ركعتين وسيدة شنو راح إلى الفراش لا يقول لم يزل معقبا في تعقيب إلى أن تطلع الشمس. نحن هذا الحكم النوم ما بين الطلوعين طلوع الفجر وطلوع الشمس مكروه. هذه ساعة توزع فيها الأرزاق. هذه ساعة لما سئل لأجاب الظاهر أمير المؤمنين والرسول أي ساعة لم تكن من ساعات الليل ولا من ساعات النهار ما حد جاب. هذه هي الساعة التي تكون بين الطلوعين. أمير المؤمنين لا يعقب في تعقيب في عبادة. فإذا طلعت الشمس اجتمع إليه الفقراء والمساكين وغيرهم من الناس هذه من تطلع الشمس فيعلمهم الفقه ويعلمهم القرآن. زين يجي وقت شوية يقوم وكان له وقت يقوم فيه من مجلسه. يوم من الأيام مر برجل هو ماشي وهو الحكومة في إيده فرماه بكلمة هجر كلمة فحش سب شت سيئة ما مسوي شيء رجال في عبادة وقاعد يعلم الناس الفقه وعلمهم القرآن ها ويساعد المساكين والفقراء هذا جاء أعطاه كلمة. يقول رجع أمير المؤمنين عقب فترة ركب المنبر وأمر حق الصلاة صلاة الظهر حمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال أيها الناس إنه ليس شيء أحب إلى الله ما في شيء أحب إلى الله ولا أعم نفعا من حلم إمام وفقه. مهم جدا أن يكون الإمام فقيه وأن يكون عالم. ما في فائدة الفقه لوحده العلم لوحده غزارة العلم لوحده لابد أن ينضم وأن يكون مع العلم والفقه حلم. ولا شيء أبغض إلى الله ولا أعم ضررا من جهل إمام وخرقه. إمام جاهل وأحمق ما في. ألا وإنه من لم يكن له من نفسه واعظ. إذا واحد ما يوعظ نفسه الوعظ من الذات من الداخل، لم يكن له من الله حافظ، وإنه من أنصف من نفسه لم يزده الله إلا عزة. إذا واحد يكون منصف مع نفسه ما يعطيها أكبر من حجمها ومن مستواها، يكون عزيز الله عزة. وإن الذل في طاعة الله أقرب إلى الله من التعزز في معصيته. ثم قال أمير المؤمنين: أين المتكلم آنفا؟ وين لم كالحين يتكلم كلام فحش ورمى عليه كلام، ما قدر ينكر فلم يستطع الإنكار، فقال: ها أنا ذا يا أمير المؤمنين، أنا. فقال علي: أما إني لو أشاء لقلت. أنا لو أمضي أقول أحكي أريد. فقال الرجل: إن تعفو وتصفح فأنت أهل ذلك. قال: قد عفوت وصفحت. هذا منتهى الحلم. يسألون الباقر وش كان يبقى يقول، وش يبقى يقول أمير المؤمنين، يقول لي لو شاء لقلت. الباقر يقول ما أراد أن يقول، ما كان بيقول شيء، بس يبقى يقول لي أراد أن ينسبه، يعني بيبين لي أنت ويش، يعني ما بيتكلم يا كلام. هذا موقف من موقف أمير المؤمنين. عبد الله بن الزبير هذا كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد. تارة واحد يشتمني ما مش أحد في الطريق، ممكن أبلعها أسكت، لكن قدام الناس على رؤوس الأشهاد وأحصل شتيمة ما أتحملها ما أتحملها. عبد الله بن الزبير كان يشتم أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، حتى أن يوم، أنا ما أطيق أقول هذه الكلمات ثقيلة أجيبها بس للتوضيح، يوم من الأيام أمير المؤمنين يخطب في البصرة، هذا يقول لهم شنو: قد أتاكم الوغد اللئيم، علي بن أبي طالب. وكان وحاشا معروف عن الزبير قاتل أيام رسول الله، هذا اللي كانت خاتمة خاتمة سيئة، يعني هذا كان لما قتل أمير المؤمنين يجي ياخذ السيف قلبه يقول هذا السيف صاحب هذا السيف، يعني الزبير لطالما فرج كرب عن رسول الله. لكن وش كانت العاقبة؟ عاقبته كانت بسبب ابنه عبد الله بن الزبير. هذا واحد ما كان أمير المؤمنين، هذا يوم هذا صار أسير في وقعة الجمل. عبد الله بن الزبير هذا اللي يسب أمير المؤمنين على رؤوس الأشهاد، هذا أصبح أسير. أمير المؤمنين وش سوى؟ أقول هذه الحلم، أن يكون الإنسان قادر على الانتقام لكن يضبط نفسه. أمير المؤمنين يصفح عنه يقول له اذهب، ما بس ما بقى أشوفك، بس أكثر من هذا ما في، روح وما أشوفك بعد. أمير المؤمنين في وقعة الجمل سعيد بن العاص أيضا ظفر به أمير المؤمنين، وهذا معروف من أعداء أمير المؤمنين اللدودين. أمير المؤمنين لما ظفر به أعرض عنه ولم يقل له شيئا. هذا أمير المؤمنين عليه السلام إمام حليم. غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وصل على محمد وآله.
استمعتم آنفا أحبة الهدى والإيمان إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ باقر الحواج، دمتم بألف خير وسعادة، ونسألكم الدعاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لحضراتكم أيها الأكارم أينما كنتم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. محور حديثنا في هذا البرنامج: غزة، صمود المقاومة واستنزاف الكيان. هل تثبت المقاومة في غزة قدرتها على الاستمرار؟ هل يعبر التمرد العسكري عن تصدع داخل جيش العدو؟ وهل يغير دعم اليمن وقوافل المساعدات موازين المواجهة بغزة؟ إذن تحت عنوان غزة، صمود المقاومة واستنزاف الكيان، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. تحية طيبة لحضراتكم مستمعين الأكارم أينما كنتم. في تداعيات الحرب على قطاع غزة مستمعين الكرام، كيان الاحتلال على مفترق طرق وأزمة متفاقمة، حيث يواجه رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو ضغوطا متصاعدة من داخل ائتلافه الحاكم. مشروع قانون الدعوة لانتخابات مبكرة بدأ يحظى بتأييد شركائه في التيار الديني المتشدد بعدما هدد قادة حزبي شاس ويهودة هاتورا بحل الكنيسة إذا لم تتراجع الحكومة عن قراراتها بشأن تجنيد الحريديم. في موازاة ذلك تتزايد مؤشرات التصدع داخل جيش الاحتلال، حيث أعلن 41 ضابطا وجنديا من وحدات النخبة والاستخبارات وكذلك الحرب الإلكترونية رفضهم المشاركة في العدوان على غزة، معتبرين أن الحرب باتت وسيلة لنتنياهو من أجل البقاء في السلطة على حساب أرواح الجنود والمحتجزين لدى المقاومة. أما في الميدان مستمعين الأكارم، فالمقاومة الفلسطينية تواصل ضرباتها الموجعة، فيما يشهد جنوب فلسطين تصعيدا عسكريا مستمرا يقابله توغل في الجرائم ضد المدنيين. وعلى الجبهة المساندة، اليمن يدخل على الخط بصواريخ نوعية تستهدف عمق الكيان، منها مطار بن غوريون. وفي الاتجاه الإنساني تتحرك قافلة مغاربية من تونس نحو معبر رفح في محاولة لكسر الحصار عن غزة. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
مع إصرار حكومة العدو على المضي في حرب الإبادة في قطاع غزة، تتوالى الأسئلة التي تطرحها أوساط العدو حول الجدوى من استمرار الحرب وحول طبيعة الخطط التي يلجأ إليها الجيش الصهيوني ومدى قدرته على تحقيق نتائج حاسمة بعد أن تجاوزت الحرب يومها 600 ولم تصل إلى تحقيق أهدافها المعلنة وسط مراوحة مستمرة ميدانيا وسياسيا وتكرار عمليات الاقتحام لمناطق مختلفة من القطاع من دون الوصول إلى حسم نهائي لنتيجة المعركة.
بالنسبة لحماس فلا يجب أن تفعل الكثير، فلو بقي 100 عنصر من حماس مع أسلحتهم الفردية في الشارع وأطلقوا النار في الهواء ورفعوا راية النصر، فبإمكانهم القول انتصرنا، فلديهم أكثر من ذلك بكثير اليوم، فهم لديهم أكثر من 10,000 مقاتل إلى 20,000، ونحن نتحدث بمفاهيم غربية بأن غزة تنهار وأن لديهم المزيد من القتلى وأننا اغتلنا قياداتهم، لكننا ننسى أن هناك رؤية أكثر تطرفا، فطالما فكرتهم قائمة فهذا هو الانتصار بالنسبة لهم.
الجيش الإسرائيلي يستعد لعمليات مكثفة في القطاع، هناك عمليات مدرجة مع النية لاحتلال 75% من مناطق قطاع غزة، والسؤال الأساسي ماذا سيفعل الجيش غدا صباحا وكيف سيواجه آلاف الجوع وتوزيع الغذاء والمساعدات الإنسانية. والسؤال طرح في النقاشات حول اليوم التالي، عندما تسيطر على 75% من مساحة القطاع فما الذي يجري في هذا اليوم؟ فلا يوجد أي إجابة على ذلك.
هذا الواقع عكسته الكثير من التعليقات الصهيونية التي أكدت أن حكومة نتنياهو تواجه مشكلة كبيرة في إقناع الصهاينة بجدوى سياستها في قطاع غزة في ظل العزلة الكبيرة التي تتعرض لها عالميا.
الصفقة المطروحة فظيعة، وهي ستسمح باستمرار هذه الحرب التي هي حرب سياسية وليس لها أي معنى أمني، وستدخلنا في خلافات مع عائلات المختطفين، فهذا واقع غير إنساني، وهناك 10 أحياء سيفرج عنهم و10 سيبقون، وثمن بقاء العشرة سيدفعه جنود الجيش الإسرائيلي في هذه الحرب العبثية. وهذا تصريح باستمرار الحرب، وهذا هو الحلم الجميل لنتنياهو.
أنا أريد أن أربي أولادي هنا، ولا أعتقد أن ما يجري حاليا في غزة يخدمنا في توفير مستقبل آمن لأبنائنا. ونحن نخطئ عندما نسأل من يحبنا أم لا، فهل نحن نحب أنفسنا؟ وهل نستطيع النظر إلى ما يجري في غزة في هذا المشهد السيء؟
رئيس أركان جيش الاحتلال أيال زمير قال في لقاء مع المستوطنين في غلاف غزة إن هذه الحرب لن تستمر للأبد، وإنها ستنتهي عندما تتم هزيمة حركة حماس في قطاع غزة، واعدا إياهم بتحقيق هذا الهدف خلال الأشهر القليلة المقبلة.
تحية طيبة للزميل طلال درويش، استمعنا إلى تقريره مستمعينا الكرام. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في لقائنا لهذا اليوم الخبير في الشؤون الإسرائيلية دكتور وليد محمد علي. تحية طيبة لكم دكتور وليد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
شكرا دكتور لانضمامكم إلينا في هذا اللقاء وتخصيص هذا الوقت إلينا. كيف تسهم مقاومة غزة المتواصلة في تقويض الاستراتيجية العسكرية والسياسية لحكومة نتنياهو؟ هل وصلت المقاومة إلى مرحلة التأثير المباشر في القرار الإسرائيلي الداخلي؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حد كبير نعم، وهذا حدث بشكل متراكم ومستفيد من طبيعة تركيبة الكيان. يعني المقاومة الفلسطينية تفهم تركيبة الكيان، وتفهم أن هذا الكيان بطبيعته بتركيبته لا يستطيع أن يتحمل معركة ممتدة، معركة استنزاف. ومش صحيح ما يقول البعض أنه هذا العدو يعني وكأنه إنجاز خاض معركة طويلة، هو مرغم خاض هذه المعركة لأنه لم يستطع تحقيق شيء.
نعم.
يعني نتنياهو أراد أن ينجز أي إنجاز حقيقي من الأهداف اللي حققها ليوقف هذا العدوان، لكنه لم ينجز شيئا. ومعنى ألا ينجز شيئا أن نتنياهو يغامر بكل مستقبله السياسي بل مستقبله الشخصي. يجب ألا ننسى أن هذه المعركة، هذا الجولة من الصراع مع هذا المشروع الصهيوني التي بدأت في 7 أكتوبر جاءت بعد أن كان نتنياهو يخوض صراعا ومعركة داخلية في إطار ما كان يعرف بالتعديلات القضائية، مرحلة صراع داخل الكيان على من يقود الكيان، من هو الكيان. يعني كان الكيان الصهيوني بتأسيسه مما يسمى الأشكناز أو ما يسمى التيارات العلمانية التي لها رؤية لا تنسجم كثيرا مع رؤية الصهيونية الدينية في كثير من القضايا. هم أرادوا تغيير هذه البنية فانقسم الكيان، يعني الكيان كان مقسوما قبيل 7 أكتوبر. بعد 7 أكتوبر وعلى أثر الضربة القاسية التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية 7 أكتوبر بهذا العدو، كأن هذا المجتمع الكيان الصهيوني، هذا التجمع الاستيطاني، التف حول نفسه لأنه بدأ يشعر أن هذه المعركة معركة وجودية. وكان يعتقد بعد أن التفت حوله كل قوى الاستعمار، كل الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وكلهم حجوا إلى الكيان، التف حوله وأبدوا استعدادهم لتقديم كل شيء دفاعا عن هذا الكيان، فاعتقدوا أنهم سيستطيعوا عبر ما سموه إمكانية الوحدة الداخلية وعبر هذا الدعم الاستكباري الشامل سيستطيعوا أن يسحقوا المقاومة في غزة ويحققوا النصر، لدرجة أنهم قالوا لن نقبل إلا بالنصر الحاسم الكامل الناضج، والذي اعتقدوا أن سيكون مدخلا لتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
نعم.
الوقائع أثبتت عكس هذا.
نعم.
لم يستطيعوا سحق المقاومة، لم يستطيعوا استرداد أسرهم، بل خسروا التأييد الدولي إلى حد كبير. يعني حتى الآن لا يقف مع هذا الكيان إلا الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى مع الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبرز خلافات وتناقض بالمصالح، أساسها فشل هذا العدو الصهيوني في تحقيق الأهداف،
نعم،
سواء الأهداف الأساسية التي شكل من أجلها،
طيب،
وهي هزيمة العرب والمسلمين وتحديدا الفلسطينيين،
دكتور في
والحفاظ، نعم،
في هذا الإطار ما أهمية تمرد الضباط والجنود الرافضين المشاركة في الحرب على غزة؟ يعني هل يمثل هذا التمرد مؤشر على تصدع داخل الجيش وقد يغير معادلة الحرب أو يعجل بإنهائها؟
شوف، طب أكيد هذا التصدع، والتصدع الأبرز والأظهر، يجب أن لا تعامل مع هذا الكيان كدولة عادية. هذا الكيان هو جيش بنيت له دولة، يعني هذا الكيان ليس دولة فيها جيش، هو جيش بنيت له دولة لتخدمه، أو مجموعة عصابات جمعت بنوا جيش واستقطبوا مستوطنين ليخدموا هذه الثكنة العسكرية.
نعم.
فشل الجيش يعني انتهاء نهاية الكيان. ماذا يحدث ضمن الجيش؟ هل تعرف صديقي العزيز والمستمعين الكرام أن هذا الجيش على سبيل المثال الذي يقال أن القوة الأساسية فيه هي الطيارين، سلاح الجو، أن لا طيار واحد غير أشكنازي في هذا في سلاح الجو الصهيوني، يمنع على غير الأشكنازي أن يصبح طيارا في سلاح الجو الإسرائيلي. هذا هو الحقيقة، هذا يعني مش حكي يعني عام، هذا معلومات أكيدة ومعرفة من داخل هذه التشكيلات. طب إذا هؤلاء يريد نتنياهو أن يحقق هدفه ليضمن مش فقط هزيمة ما يسمي بمزدوجين حماس، بل التغلب عليهم وإزاحتهم ويصبح هو مكانهم، إذن هم متنازعين، هم مختلفين، هم غير متفقين، إذن هذا التمرد سيزداد بشكل سريع داخل الكيان.
نعم.
وهذه ليست الأعداد الأولى التي توقع على عريضة.
طيب يعني دكتور،
سبقها ألف طيار سابقا.
نتساءل عن دلالات انقسام الائتلاف الحاكم في كيان الاحتلال، يعني خصوصا بعد تهديدات الأحزاب الدينية بحل الكنيسة، كيف تنعكس هذه الأزمة يعني أو تعكس تآكل الدعم الداخلي لحكومة نتنياهو في ظل استمرار العدوان على غزة؟
هؤلاء أساسا لم يتفقوا ولم يأتلفوا اتفاقا، هم ائتلفوا لأنهم كل منهم اعتقد أنه سيحقق مصالحهم. الأحزاب الحريدية هدفها من الدخول الحصول على الأموال دون التجند في الجيش الصهيوني. عندما قالوا لهم عليكم أن تتجندوا مقابل ما تحصلوا عليه من دعم مالي سخي وهو الأكثر في الكيان، هددوا وهددوا بإسقاط هذه الحكومة وبحل ما يسمى الكنيسة.
نعم.
لأن مصلحتهم صارت مهددة.
بلى.
وهؤلاء لا يستطيعوا أن يتجندوا حتى لو الحاخامات قالوا فتوى، لا يستطيعوا، تركيبتهم لا تسمح بذلك.